بلقاء يحلو إياكم فينا من نور سناياكم وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. هذا الجزء الثاني أو الحلقة الثانية من موضوع لا عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد مهدنا في الحلقة الأولى إلى أهمية اختيار هذا الموضوع، ولمحنا إلى أن الثقافة العربية اختلفت حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فمنهم من قبلها وجعلها مطلقا وأخذها على أنها إنسانية عامة وخالدة، ومنهم قال لا، يجب أن نتكلم في الخصوصيات ويجب أن نراجع المصطلحات والمفاهيم والمضامين لهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولو وضعت عقول عالمية جمعية بما شارك فيهم مفكرون وحقوقيون عرب. نحن مع هذا الفريق المنتقد الملاحظ المستدرك، والذي لا يكتفي بالوقوف عند مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإن كان يعترف بما فيها من مثل راقية وقوانين عالية ونضج عقل إنساني وحرص على البشرية، ولكن نرجع إلى المصدر وإلى الخلفية الثقافية والفلسفية التي أملت على المشرع وضع تلك البنود وتلك المواد. وبنينا على ذلك أمور كثيرة، وتكلمنا عن الانبهار، تكلمنا عن الآن بعد أن قلنا ووقفنا مع عنوان الحلقة لا عالمية، وقفنا عند كلمة عالمية ووقفنا عند كلمة حقوق، ونأتي الآن لكي نقف ونحلل كلمة إنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جنيف 1948 10 ديسمبر، اجتمع الإنسان من أجل الإنسان في عصر الحداثة والتطور والديمقراطية والليبرالية والديمقراطية والعلمانية والعلم والانتصار الكبير الذي حققه الإنسان على صعيد التكنولوجيا والماديات، وعلى صعيد الارتقاء في سلم الفلسفيات وحقوق الإنسان. هل بهذه الطلاقة نأخذ الموضوع؟ قلنا وقفنا ونقف الآن مع عندما يقول لك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من الإنسان المقصود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ يقول لك الإنسان هو الإنسان، أليس الإنسان في المنطق جنس يندرج تحت أنواع؟ فجنس الإنسان هذا الكائن العاقل المفكر المتكلم الواعي، لكن هذا من حيث التعريف الماهوي التعريف المجرد. نحن نريد أن نتكلم عن الإنسان، ونحن نتناول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الإنسان الواقعي، الإنسان الذي يتشكل في الواقع. ما في إنسان هكذا في الهواء مستقل عن محيطه وبيئته وثقافته وتاريخه والمنظومة الثقافية التي تحكمه وتفاعله والعقد الجمعي وما استورده أو ما ورثه، وهذا التفاعل الدائم وبالتالي الفكرة الكلية التي ينتمي إليها. أي إنسان يقصدون في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ هل هو، وهذا الاسم مهم يمكن من أهم الأسماء، الإنسان ميكيافيلي 1527 ميلادية، صاحب كتاب الأمير الذي يسمونه ظل الشيطان في الأرض، هذا الذي يقول لك كن مثل الثعلب والأسد، هذا الرجل الذي يقول لا ينبغي أن نتعامل نفرق بين الواقع كما ينبغي أن يكون والواقع كما هو كائن، ويجعل ما هو كائن هو الحكم وهو الواقع وهو المسلم به ويتعامل معه. هذا الإنسان الذي يقول الرهبة خير من المحبة ومقدم على المحبة نقضا للفكر المسيحي الذي يقدم المحبة، هذا الإنسان الذي يقول إن كنت خيرا وهكذا فإنك سوف تأكلك الشرور وتكون مهزوما، يجب أن تكون شريرا. هذا الإنسان وهذا الفكر الذي سيطر على المنظومات السياسية العالمية التي يدرسها العلوم السياسية، بل يدرسها من يريد أن يسوس الناس، الذي يقول له أن الأخلاق هي أخلاق التكتيك لا أخلاق الثبات، ومن ثم التكتيك متحول، والتكتيك يعتمد على المصلحة فتتراجع القيمة ويتراجع الحق. هذا الإنسان الذي كرس هذا الفكر أليس هو مرجعية ثقافية لمن صك وصنف ووضع مواد حقوق الإنسان؟ أي إنسان يقصدون؟ ميكيافيلي أم هوبز، هذا الفيلسوف المنظر الاقتصادي الاجتماعي الكبير الذي عبارته انتشرت في كل أرجاء الدنيا وأرجاء الفكر الإنساني ويدرسونها حتى الطلاب، أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، بمعنى أن العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان علاقة شراسة وترصد وتربص، فالدولة تأتي ورمز لها بالتنين لكي تجعل هنالك قوانين تمنع من أن تعدو الذئاب بعضها على بعض. فالإنسان في أصله شرير، وفي أصله متربص، وفي أصله سيء، ومن ثم كان لابد أن يخضع. هذا الفكر والتصور للإنسان أليس له دلالته وتضميناته في تضعيف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أم لا؟ هذا يدركه المتفلسف. نيوتن، نحن هنا أيضا نتكلم عن البعد المادي الجبري الحتمي في تصور الإنسان. نيوتن هذا العقل الجبار، وبالمناسبة نيوتن من أكبر علماء الدنيا الطبيعيين، وهو مؤمن من الأريسيين، ولكن تصوره للإنسان شبه الإنسان والكون معه بالساعة الآلية، وكأن هذا الإنسان جبري يسير وفق آلية مغلقة من غير تدخل الإنسان بإرادته، ومن غير تدخل الإله، مع أنه يؤمن بالإله بتسيير هذه الإرادة أو تفعيلها في هذه الحياة في جدلية تعاطي الإنسان مع خالقه أو مع مصدره. أي إنسان يقصدون؟ إنسان بنتام الذي تمركز حول اللذة فمنها يصدر وإليها يعود، وهي الحكم، وهي التي تفسر لنا طبيعة الإنسان. أم يريدون إنسان جون لوك الذي له رؤية في العقل، فهو عقل انطباعي يأخذ المعلومات ويرصعها، وقضية التفاعل الداخلي ليست تفاعل إنسان حر بقدر ما هي قضية آلية داخلية في الإنسان. هناك تصورات للإنسان. إنسان ماركس، إنسان ماركس هو إنسان مادي يخضع لأداة الإنتاج. أداة الإنتاج تصنع علاقات إنتاج، علاقات الإنتاج بعدها الاقتصادي هو الأصل، فالاقتصاد والمادة العلاقة بينها وبين الحياة علاقة طردية عكسية. ازداد الاقتصاد ازدادت حياة الإنسان تقدما وانتعاشا وطمأنينة، تراجع الاقتصاد وهذا كلام ليس صحيح والواقع يكذبه. فالمسألة فيها خلل، وفيها أن ليس شرطا أن تكون دائما الاقتصاد منتعش أي أن الإنسان سعيد أو أن الإنسان فهم إنسانيته أن تفنى، لا. أم إنسان فريدريك نيتشه هذا الذي هز أوروبا هزا، توفي 1900، فيلسوف كبير متمرد، هذا الإنسان يرى الذات الإنسانية عبارة عن حيلة عند الفقراء والبليدين والمستضعفين، هؤلاء يحتالون فيهم في تحقيق ذواتهم، ولكن القوة هي الأصل والضعفاء ليس لهم وجود. نعم. أم إنسان بافلوف هذا الذي درسناه في المدارس وفي علم النفس، هذا العالم الروسي النفسي الاجتماعي الذي حاول أن يشبه الإنسان بالقرد، هذا شبهه بساعة، شبهه بالقرد. كيف؟ بمعنى أن جوع القرد فكلما أعطاه الأكل ضرب مع أعطاء الأكل جرس، فصارت عملية شرطية، الكلب ينزل لعابه ويستثير نفسه عند وقع الجرس لأن ارتبط الجرس بتقديم الطعام، وعمل تطبيقات على الإنسان وكأن ليس بين الإنسان والاستجابة مثير واستجابة، لا، الإنسان في مثير وقبل الاستجابة عمليات عقلية وفكر وثقافة وحضارة وعقيدة ووعي وقيم، ولكن هكذا شبهه بالقرد. أم إنسان فرويد الذي جعل الطفولة هي الحكم وكأنه لا فكاك عنها وتمحور الإنسان حول السلوك الجنسي فيه، أم إنسان يونغ الذي ألغى الفردية ودمجه في الجماعة، أم إنسان سارتر الآخرون هم الجحيم، أم إنسان آدم سميث الاقتصاد الكبير، إنسان يعيش في وفق العرض والطلب واليد الخفية الاقتصادية، هذا الغيب الجديد الذي أدخله علينا، أم إنسان داروين الذي سأتكلم عنه بعد الفاصل، خاصة أن الناس يقول أنا في أوروبا قالوا لي في جامعة لايبزيغ في ألمانيا، لماذا عندما طرحت شطر من هذه المحاضرة ليش تنتقي من الغرب ما يوافق هواك ويوافق نقدك للحضارة الغربية؟ قلت لهم لا، الحضارة الغربية متنوعة نعم، ولكنني أنتقد النموذج الفعال والسائد والمحتذى به والمفتخر به والمدرس وبعد والمدرس المدارس. وبعد الفاصل نكمل. لا عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تكلمنا في الفقرة الماضية عن من هو الإنسان الذي يقصدونه هؤلاء، وبينا أن هنالك تصور لهذا الإنسان وفق البيئة والثقافة التي كانت سائدة ومتطورة، وبينا أن أي إنسان يريدون، إنسان مكيافيلي الذي يشبه الإنسان بالأسد والثعلب وهذه مضامين رمزية لمعاني اجتماعية، أم إنسان هوبز الذي شبه الإنسان بالذئب لأخيه الإنسان، أم إنسان سبينوزا الذي شبه الإنسان بحجر يرمى في الفضاء وهو لا يدري إلى أين يذهب وليست له تلك الحرية، أم إنسان نيوتن الذي شبهه مع العالم بآلة الساعة الميكانيكية التي حركتها ذاتية وكأن ليس لها إرادة، أم إنسان بنتام الذي تمركز حول اللذة، أم إنسان بافلوف الذي شبه الإنسان بالكلب، أم إنسان داروين الذي شبه الإنسان بالقرد، أم إنسان ماركس الذي جعل وسائل الإنتاج والاقتصاد هي التي تؤثر في سلوكه وعلاقات الإنتاج، أم إنسان فرويد دفعة الغريزة هي الحاكمة وهي الأصل في الإنسان، إنسان سارتر، إنسان يونغ، إنسان فريدريك نيتشه الذي يرى أن الذات مجرد حيلة الفقراء، أم إنسان ديفيد هيوم الفيلسوف الشكاك الكبير الذي اعتبر أصلاً ألغى الذات الإنسانية، ولذلك لما قال ليس هنالك شيء ذات وجود ذات للإنسانية، فقال له إذن من المتكلم إذن؟ جاءته الأسئلة من كل مكان فتورط، لما تقول ما في ذات إذن من المتكلم يا حبيبي؟ أليس ذاتا؟ إلى آخر هذه النماذج، وقلنا أن لما ذهبت إلى جامعة لايبزيغ في ألمانيا بدعوة من المستشرق الكبير اللغوي إيكهارد شولت وألقيت هذا الكلام، قالوا لي أنت متحيز وعندك عقلية انتقائية، قسم الفلسفة هناك عقلية انتقائية تختار ما يوافق هواك في قضية نقد الغرب. قلت لهم لا، أنا أؤمن بأن الغرب متنوع وهناك أسماء بالعشرات والآلاف من المفكرين، لكن أتكلم عن النموذج الفعال للفلاسفة وعن السائد من المنظرين وعن المدروس في الجامعات على أنهم الرموز والصف الأول من أصحاب المعرفة الفكرية ذات التأثير الواقعي والعملي في حركة الفلسفة والمفاهيم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. هذا كان ردي. إذن ننتقل الآن من وأهم نقطة وأهم فلسفة وأهم شخصية أثرت في الفكر الإنساني هو داروين. ماذا قال داروين وماذا يريد داروين الذي جعل الإنسان مع القرد من أصل مشترك أو في نظريات هو تحت تفسيرات أخرى حتى للداروينية الجديدة؟ يقول جوليان هيكسلي وهو دارويني متعصب للداروينية وملحد كما في كتابه الإنسان في العالم الحديث، هذا دارويني فاهم، يقول لكل أتباع داروين: بعد داروين لم يعد في وسع الإنسان ألا يعتبر نفسه حيوانا. أنت طيب عندما يقول أنك أنت مو بوسعك ألا تعتبر نفسك حيوان، إذن ما هي الإيحاءات والإسقاطات التي تتمثلها النفس الإنسانية في علاقاتها وفي حياتها وفي فهمها لذاتها وللواقع؟ أنت ماكو فرق بينك من الحيوان أصلا، إذن ما المانع تلك القداسة والإنسانية الزائدة عن الذات ويعتبرونك مركز الكون؟ لماذا خطورة هذه الأفكار؟ في أن تشربتها المذاهب الاجتماعية والأدبية والفنية والاقتصادية وانعكست في حركة الفنون والأداب أين في الحياة حتى نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. طلع عندنا التفسير المادي للتاريخ ماركس، وطلع عندنا التفسير الجنسي للسلوك فرويد، وطلع عندنا التفسير الجسماني للغدد المدارس الطبيعية في تفسير السلوك الإنساني، اختزل الإنسان بهذه الماديات. لذلك هذه المدارس انتقدها في وقت مبكر من مفكريننا محمد قطب في كتابه دراسات في النفس الإنسانية، ووقف وقفة كبيرة مع يونغ، ويونغ تلميذ فرويد وهو عالم كبير جدا، إلا أن القالبية التي وضع فيها وأنماط الشخصية التي وزعها على الإنسان ردت في هذا الكتاب ردا إلى إرجاع الإنسان في نقطة الثبات اللي دائما نركز عليها والتي الفكر الغربي يهرب منها، قصة الجوهر الثابت في الإنسان، إنما التطور والتحول الدائم واللا ثبات هذا الذي أنتجه الفكر الغربي. طيب إلى أين وصل الإنسان؟ وصلنا الإنسان الذي يقصده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو لا يقصده لكن الواقع هو الحكم، الإنسان وفق مدرسة فرانكفورت هذه المدرسة التي كما يقول الدكتور محمد عبد الجابر المفكر العربي هو صادق ومصيب في هذا الشيء في دراسته عنهم، بأن هذه المدرسة مغفلة لم ينتبه لها أحد. مجموعة من كبار الفلاسفة الاقتصاديين الألمان هوركايمر، يوجين هابرماس، هذا الذي أظن ما أدري توفي ولا لا، العقل الجبار فيلسوف المعاصر، ماركوز صاحب الإنسان ذو كتاب الإنسان ذو البعد الواحد، هذا فور، فلاسفة كبار، هؤلاء قرأوا الغرب من داخله. وهذه دعوة أننا لا عندما تنظر أنت الشرقي بأدواتك ومعرفتك للمجتمع الغربي، غير عندما يكون ابن الحضارة الغربية ويكون مفكر وناقد وفيلسوف وينقدها من داخلها، يعطينا إضاءات وإشراقات والتفاتات ربما لا نلتفتها نحن. فهؤلاء المجموعة درسوا المجتمع الاقتصادي، وقبلهم ماكس فيبر العالم الكبير، وخرجوا باستنتاجات كبيرة. فأول ما صنعوه هؤلاء أن الأسماء الغربية طبعا السابقة قلت قربت يعني الإنسان من عالم الحيوان والمادة، فارتدت على حقيقة إنسانيتي وهيأت قابلية صدور ماذا؟ الإنسان ذو البعد الواحد. مصطلح الإنسان ذو البعد الواحد اللي يحب الثقافة، مقالات كثيرة في الإنترنت ودراسات، بل هو كتاب لماركوز. هذا ماركوز يعني فيلسوف كان يدرس فلسفة هيجل، هذا يعني حدود شهرته، فلما ألف كتابه هذا اشتهر. الإنسان ذو البعد الاقتصادي، الإنسان الذي يظن أن نفسه حرا ولكنه مأسور لحركة الاقتصاد والثقافة الرأسمالية، وما كلام طويل عن الترشيد وعن التنميط وعن كما يقولون مجتمعات ديمقراطية يفقد فيها الإنسان حريته من خلال المنظومة الاقتصادية الفاعلة وعملاقة الشركات. كيف؟ هذا الكتاب يشرحه. الإنسان ذو البعد الواحد، الإنسان ذو البعد الواحد ينضم إليه من؟ العقل الأداتي والعقل النقدي. أنا حاط لك جدول هنا بالفرق بين العقلين، العقل الأداتي والعقل النقدي. هذه المجموعة فرانكفورت، المدرسة هذه ماذا قالوا هؤلاء؟ قالوا لاحظنا أن أوروبا صار عندها عقلين، عقل أداتي وعقل نقدي. العقل الأداتي يسمونه عقل ذاتي تقني شكلي نفعي براغماتي، العقل الثاني معياري موضوعي غائي أخلاقي يسأل عن الأهداف. الاقتصاد الغربي طبعا هذه المسألة ركز عليها روجيه جارودي في كتابه البحث عن الأيقونة فرنسا، فيلسوف الكبير روجيه جارودي، عندما تكلم عن أن حضارة بلا عاطفة، تكلم العقل شو الفرق بين العقلين؟ العقل الأداتي هو الخطر، العقل هو اللي يتكلم عن الوسائل ولا يسأل عن الغايات. يعني يقول لك أنا علمك كيف تقتل لكن لا أسأل لماذا تقتل أو من تقتل، أعلمك أن تصنع قنبلة ذرية لكن على من ترميها، في سبيل الحق في سبيل الباطل، ماذا تصنع في الإنسانية، هذا سؤال أخلاقي وأهداف ما ورائية أو بعدية ما أسأل عنها. أنا عقل أعلمك كيف، أعلمك تسوق، أعلمك تبيع صح، أعلمك تسوي دعاية ممتازة، أعلمك تخدع الزبون، أعلمك تنتشر بعملية مبرمجة زمنيا، أنا أعلمك القوة والأداة والإجراء والانتفاع، أما الأخلاق والنتائج فهذا ليس من عملي. لذلك أفضل ما يفرق بين العقل الأداتي، هم طبعا يدعون إلى العقل النقدي العقل الأخلاقي، هو هوركهايمر. عبد الوهاب المسيري في كتابه رحلة الفكرية في الجذور والبذور والثمر يقول زرت هوركهايمر في أمريكا مؤسس القنبلة الذرية مع عالم إيطالي فيزيائي، فقلت له ماذا كان شعورك عندما علمت أن القنبلة الذرية اكتملت وعلى وشك التطبيق؟ قال كلمة واحدة، تقيأت. وهذه دلالة ورمزية على أن العلم إذا انفصل عن الأخلاق والقيم سوف يدمر، وكذلك الحرب وكذلك العلاقات بين الجنسين وكذلك الفن وكذلك كل شيء، أي العلمانية التي تفصل كل شيء وتجعله قيمة بذاته ويأخذ قيمه من ذاته، الحرب قيمها حربية. يقول هذا الأوبنهايمر ذكرني بخطيب دمنهور وأنا طفل وهو يختم الخطبة، وفي كل خطبة أصلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. يقول لكن أيضا أوبنهايمر هذا بعد ما رأى أثر القنبلة الذرية تحول إلى جمعية محاربة الصناعات النووية والقنابل الذرية. أوبنهايمر الأول الذي أنتج القنبلة الذرية وخطط لها وأبدعها هو العقل الأداتي التنفيذي الإجرائي النفعي البرغماتي. أوبنهايمر الذي حارب القنبلة الذرية واستخدام هذه المبيدات الشاملة هو أبو الهايمر الأخلاقي القيمي. لكن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتكلم عن الإنسان في ظل تصاعد الإنسان الأداتي، في ظل تصاعد إنسان ماكيافيلي، في ظل واقعية إنسان آدم سميث، في ظل كل من هؤلاء اللي ذكرناهم وعلى أعلاهم الإنسان الدارويني الحيواني. وبعد الفاصل نكمل. ما زلنا نتكلم عن لا عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووقفنا عند الإنسان أي إنسان يقصدون، واستعرضنا رؤية الفلاسفة الكبار والصف الأول من المفكرين لهذا الإنسان المادي الدارويني الحيواني في بعض أجزائه، الذي لا يؤمن بثبات القيم، الذي تتحكم فيه الشركات، الإنسان صاحب العقل الأداتي الإجرائي النفعي لا صاحب العقل الأخلاقي الذي يسأل عن الأهداف، إلى آخر التصورات الكثيرة التي تضافرت، إلى أن جاء من؟ إلى أن جاء رئيس جمهورية التشيك على مرحلتين، المفكر والأديب الذي حاز على جوائز أدبية، رئيس جمهورية التشيك الأسبق والكاتب المسرحي فيلاكلاف هافل. عندما سئل ما الذي جعل الإنسان يكون بهذه التفاهة وأن يتحكم به وأن يرشد ويستعمر بطريقة إرادية لا بطريقة جبرية ولا واضحة، من قبل ماذا؟ من قبل الشركات التي لا وجهة لها ويعني غير خاضعة للقبض عليها، الشركات العملاقة. قال لماذا حصل هذا؟ ماكو فرق يقول بين شركة اي بي ام مثل اي بي ام وشل العملاقة الرأسمالية وبين أي دولة اشتراكية، فكلاها تذيب الإنسان وتجعل منه سنا في ترس عام يطحنه. لماذا حصل هذا يا فيلاكلاف هافل أيها المفكر الكبير؟ قال لأننا نعيش في أول حضارة ملحدة، وأنا حطيت تحت خط حضارة ملحدة، ويقول لا أقصد بملحدة أنها لا تؤمن بإله مشخص على حسب تعبيره، ولكن أقصد حضارة تصدر من المادة وتؤمن في المادة ولا تخرج عن واقع الحياة وليس عندها قيم تتجاوز عن المادة، أي حضارة علمانية شاملة خطيرة تؤمن بالإنسان وتنطلق منه وتؤلهه. فيقول في خاتمة كلامه ففي الوقت الذي يعني تأله فيه الإنسان وصار هو الحاكم الأعلى لهذا الوجود والكون فقد الإنسان إنسانيته. في ظل هذه الحضارة الملحدة يصدر أو صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإنسان يتطور ولا يقف عند حد، فالمادية تمشي في زاوية، إذا انحرفت الزاوية فزاوية الانفراج في الانحراف تزيد. ليش؟ لأن ما عندك منطلق تثبت عليه ولا عندك شيء متجاوز عن الواقع تحتكم إليه، لا مشترك إنساني تفخر به ولا إيمان وميتافيزيقا وعقيدة إلهية ترشدك وتنتزع يعني وتلجأ إليها في قضية الخلافات. إحنا ما نصوت في البرلمانات على قضايا مثلا العلاقة بين المثلية مثلا، هم يصوتون، فصارت الأخلاق والإيمان والعلاقات كلها إجرائية خاضعة لماذا؟ للتصويت، أي لحضارة وديمقراطية رفع الأصابع، وحضارة رفع الأصابع لا تعرف الثبات، ومن ثم يختفي فيها الإنسان ويتطور في الاختفاء شيئا فشيئا إلى أن ينصر في النوع الأخير إنسان لا معنى. أوه، هذه الذي يصدر روجيه جارودي كتابه هل نحن في حاجة إلى الله، يصدر كتاب هذا الذي ينتقد الحضارة الأوروبية وفلسفة اللا معنى والاقتصاد المتضخم على حساب الإنسانية والعقل البارد اللي يسميه أو العقل الوضعي أو العقل الإجرائي، يصدر كتابه بكلام أندري مولر وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، يقول في كلمته المشهورة إن حضارتنا أول هي أول حضارة في التاريخ تجيب بلا أدري على سؤال هل للحياة معنى؟ فإذا فقد المعنى من الحياة كيف تفهم الحقوق وكيف ينظر الإنسان لأخيه الإنسان؟ لماذا؟ لأن هناك رؤية للحياة في حضارة اللامعنى. بعد حضارة اللامعنى نصل إلى يعني قمة السقف العجيب ألا وهو فلسفة العدمية وموت الإنسان. هذا الكتاب حقيقة يعني كتب الفلسفة والفكر عميقة ومزعجة، المتخصص الوحيد اللي فهمها، أنا واحد من الناس الكتاب فهمته وبسط وبذل جهدا يعني كبيرا في تبسيطه. كتاب اسمه الدكتور عبد الرزاق الدواي من المغرب العربي، كتابه موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر. هيدجر، ليفي شراوس، ميشيل فيكو، كل واحد فيلسوف، لكن الجامع المشترك احتقار الإنسان، اختفاء الإنسان، تقليل شأن الإنسان، عدم الجدوى من هذا الإنسان، نقد التاريخ والتراكم الأخلاقي الحضاري والإنجازي، اعتبار كما قال فوكو ما الإنسان وليس من الإنسان، وكما قال فوكو ميشيل فوكو الإنسان عبارة عن خطوط على البحر وعلى الرمل تكتسح الأمواج. كل هؤلاء ومعهم ومن قبلهم فريدريك نيتشه الذين خرجوا كلهم من تحت عباءته، وبعدهم جاك دريدا الذي مات يعني في السنوات القليلة الماضية، الذي محو ظل الإنسان في الأرض، وهذه الفلسفات كلها التي حكمت على الإنسان بالموت، ليس بمعنى الموت العضوي، بموت القيمة. كان الأول الإنسان مركز الكون، افتخر بنفسه، اكتشف العلوم في القرنين الماضيين، سيطر، خرج إلى الفضاء، أنا مركز الكون، ثم تراجع تراجع، من أنت؟ صار ذرة تافهة، بل بعضهم شبهه بالصرصار، أنه ليست له قيمة. هذه الرؤية ضيعت شيء خطير، على أنهم هؤلاء كلهم يجمعون على أن الحقيقة ليست ناجزة، وحتى لو كانت ناجزة ونسبية لا يمكن القبض عليها، فأغرقوا الناس في النسبية، ليس فقط الحقيقة بل حتى اللغة، اللغة لا يمكن تدلنا على حقيقة. نتج من ذلك يتكلم في الفصل الأخير أن تضيع حتى حقوق الإنسان، بدليل ميلاد حقوق الإنسان الجديدة التي لا تركز على إنسانية الإنسان، إنما تركز على تحولات الإنسان راح نتطرق إليها. طيب، من حيث الواقع الكلي الجملي، هذا من حيث الواقع الفردي والنظرة للإنسان، من حيث الواقع العملي نجد أن هناك شيء يسمى النماذج الإنسانية الاقتصاديات التي طرحتها. عندنا إنسان النموذج السنغافوري، وإنسان النموذج التايلندي كما على الشاشة، وإنسان النموذج النازي. النموذج السنغافوري اللي تروج الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويعطون قروض فيه، هذا عبارة عن الطاقة الإنتاجية والقدرة الشرائية، إنسان منتج مستهلك، عمارات طويلة أرصفة عريضة، الإنسان على مدار الساعة كالساعة ينتج يستهلك، معقم ذاكرته من التاريخ، ما يفكر في روحانيات ولا في علاقات اجتماعية، هو منتج مستهلك على مدار الساعة. هذا الإنتاج السنغافوري، الإنسان اللي تحلم فيه كثير من الأنماط العربية مع الأسف، يريدون يصدرونه لنا بسلبياته. النوع الثاني الإنسان التايلندي، تايلند لا يمكن أن تتصور إلا بالجنس، مافيات الجنس، مافيات المخدرات، هذه عد مرحلة أدنى. وهنالك الإنسان النازي الصهيوني، النازي الصهيوني المشترك أن الإنسان هذا مادة استعمالية، الإنسان هذا مثلا كما صنع هتلر في اليهود وضعهم في الأفران، وكما أباد الغجر، وكما يقول لا داعي للمرضى ذي يبقون الأمراض المزمنة، نبيدهم ونسوي منهم زيوت واليهود، وهذا الذي صنعه أيضا في الفلسطينيين. نريد أن نلقي ضوء بعد ذلك على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عرفنا معناه أنه ليس المقصود به الإنسان الذي يصلح لكل زمان ومكان ولكل البشرية ويلغي الخصوصيات والهويات، ولا كيف نعرف ذلك؟ إذا عرضنا المفهوم الإسلامي الذي يقف مواجها للإعلان العالمي للحقوق الإنسان، يتقاطع معه في أمور ويفترق معه في أمور، وإلى حلقة أخرى بإذن الله. والآن مع فقرة كتاب وشعر. كتاب اليوم كتاب مزعج، كتاب فاجأ العالم الثقافي والسياسي والحضاري. كتاب اليوم يعني دارت حوله مناقشات ومؤتمرات أكثر من المؤتمرات والمناقشات التي دارت حول تفكك الاتحاد السوفيتي وأثر هذا التفكك حضاريا وسياسيا واقتصاديا. الكتاب هو صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي لصامويل هنتكتون المحلل السياسي والمفكر الأمريكي والمرتبط بدوائر سياسية أمريكية عليا ومقدم استشارات. هذا الكتاب فكرته تقوم على الفكرة القديمة فرق تسد، ولكن برؤية جديدة وبتعليلات وتحليلات ومضامين جديدة. الرجل يرى أن الصدام قادم قادم، لكن هذا الصدام أوسع من صدام العقائد الأيديولوجيات. إذن ما الصدام الذي تقصده؟ قال أقصد صدام الثقافات تتسع إلى حضارات، صدام الدين، الأسرة، الدم، العرق له تفسير خاص في الحضارة. طيب ما الذي يريده باختصار؟ يجب أن نتمسك يا غربي بوطنيتنا، يقول من خلال إشعال الخصومات حتى نتفرغ للإنتاج والاستقرار والتمكين. ثم بعد ذلك يرى مهما طرح فكرة التعددية والعجيب وضع لفصل كامل هنا عن حقوق الإنسان والديمقراطية، إلا أن طرحه ديكتاتوري، ويفهم الديمقراطية في منظومة الثقافة الغربية من أجله لا من أجل العالم الآخر. هنتكتون، هذا هو الغرب يا جماعة، هذه السياسات الغربية التي تندرج تحت مصطلحات الحداثة والتنوير والعلمانية وكل هذه المصطلحات الجميلة التي تباع على الرصيف العربي وتسوق عندنا حتى تحت عنوان الليبرالية. هنتكتون يرى بأن التحديث مرادف للتغريب. تقول أنا مجتمعات شرقية أبي أتطور تكنولوجيا وإداريا وعسكريا، وهذه حداثة. يقول لك لا، حتى تحدث يجب أن تتغرب ثقافيا، تتخلى عن دينك، عن تقاليدك، عن عاداتك، عن منظومة أسرتك، عن عن عن. إذن ويستشهد بإعجاب بكلام نايبول الحاصل على جائزة نوبل 2001، الأديب اللي من أصل جامايكي، الذي يقول بأن الحضارة العالمية هي الحضارة الغربية التي تصلح لكل الناس. لاحظت؟ فهو هذا الرجل الذي احتقر، الأديب الكبير الذي احتقر الشرق والذي احتقر حتى الدولة التي هو جذور منها الهند، هو الذي يستشهد به هنتكتون. إذن صدام الحضارات يقسم الحضارات تقسيمات طويلة، لكن يركز على 3 أنواع من الحضارات في التفاعل مع الغرب. يقول في حضارات وأمم تريد التحديث، تريد تتطور وتتحدث، نعم، لكنها وتريد التحديث وتريد التغريب، لا مانع عندها من التغريب، كاليابان مستمرة في التغريب. وهناك حضارات تريد التحديث تتقدم وما في مشكلة مع التغريب، لكن في عوائق مثل يعني المكسيك، تركيا، دول شرق أوروبا، يعني بعض الدول التي عندها قيم خاصة فيها. لكن مشكلتنا يقول مع الحضارات التي تريد التحديث والتطور والقوة ولكن لا تريد التغريب. من هؤلاء الصين والمجتمع المسلم، الحضارة الكونفوشيوسية الإسلامية، هالمنطقة هذه يقول هؤلاء خطيرون، متمسكون بعقائدهم وأفكارهم ومنظومتهم الثقافية، وهذا خطر علينا، لأن إذا تطوروا عسكريا وتقدموا اقتصاديا واستقلوا سياسيا ندخل معهم في منافسة. لا، لابد أن يتغربوا، فمن أراد أن يتطور وأن يتحدث يجب أن يتغرب. إذن كتاب تحيزي يمثل فكرة الغرب عنا حنا حتى لا نخدع ونعرف كيف ينظرون إلينا وماذا يريدون بنا. صدام الحضارات، حتى العنوان يضيق الخلق لأن الأصل عنده فكرة الصدام لا التعايش. هنتكتون. المرء يهوى أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. هذه الأبيات قرأتها في كتاب اللغوي الأديب الزجاجي في أماليه بتحقيق عبد السلام هارون، والأبيات موجودة في كتاب الشعر والشعراء للأديب الكبير ابن قتيبة. العقاد عباس محمود العقاد له كتاب بعنوان عيد القلم، كتب مقالة بعنوان 7 أبيات في حياتي. هذه الأبيات 7 منها بيت دعب للخزاعي، وإني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. العقاد يقول قاتل الله هذه حين أفتحها، لما تريد أن تبحث عن من يسندونك في أزماتك وفي لحظات العون وفي الثقة، هذه الأزمة حين الناس كثر ودوائر العلاقات تتسع، لكن يجب أن تضيق 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 لكي تكتشف العلاقة العابرة من الأخوة الصادقة. هذه ذكرتني بهذه، كل إنسان لنا في حياته أبيات شعرية تمثل عن طبيعة نفسيته وعن قناعاته وعن نظرته للحياة. أبيات الزجاجي هذه، أبيات النابغة الذبياني التي ذكرها الزجاجي، المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. هذه الأبيات حقيقة تجسد هذا الواقع الذي يعيشه العالم العربي والإسلامي. لا يحتاج المسألة إلى أي تفصيل، لأن حتى الطفل الصغير بدأ يشاهد الدم والهدم والقتل والتشرد واستباحة الإنسان وإسقاط كل قيمة إنسانية أو حياتية في حياة العالم. إلا أننا في ظل مثل هذه الظروف الصعبة يجب أن لا نستسلم بما أدى إلى استسلام حين أفتحها يعني عيني فلا أرى أحدا، أو إلى استسلام النابغة الذبياني أتمني الموت، لأن ذلك هو قمة اليأس والانسحاب من الحياة والانزواء من العطاء والاستسلام للكارثة. وهذا الذي يريده منا أعداؤنا الخارجيين والداخليين. هم سيطروا علينا ماديا، ولكن يريدون أن يحطموا الروح المعنوية فينا. واقعنا صعب، وعصمتنا في عقيدتنا وفي الحق، لأن المصالح قابلة للتفاوض والتراجع والتنازل، أما المبادئ فهي الوحيدة التي لا تقبل التفاوض ولا تسقط بتقادم العهد والزمن. وفق الله الجميع للتفاؤل وللتعاون لكي لا نسقط في وهبة اليأس العميق. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلقاء يحلو إياكم فينا من نور ثناياكم، وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم. أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى، نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى. من أجل الخير وبالرحمة هيا معنا نرسم بسمة، وزهور الأمل نترناها كي نطوي حزان الأمة. بلقاء يحلو وياكم.